الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو عبد الله: الآية الحادية عشرة من آيات الصلاة. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الآية مما أمر الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هو النبي الكريم الذي سيأتي بعض ذكر ما يتعلق به من نقل الشيخ العثيمين، وإلا فهو أبو الأنبياء والمرسلين ممن جاء بعده. وصفه الله عز وجل بأربع أوصاف عظيمة في آية واحدة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإذا ضمت الأوصاف كانت أوصاف كثيرة، وقد سمى الله عز وجل سورة في القرآن باسمه، وهو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقد هيأ الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام مكان البيت الذي هو الكعبة، وكان ربوة فبنى البيت عليها، وبناه بمعونة ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والبيت الآن الكعبة ليست مبنية على قواعد إبراهيم من جميع جهاتها، ولذلك عمل ما يسمى بالحجر، فالحجر يدخل في قواعد إبراهيم ولهذا كان استلام الأركان يستلم ركنان فقط: الركن اليماني والركن ركن الحجر الأسود، وذلك لأن بقية الأركان لم تبنى على قواعد إبراهيم. والسبب في ذلك أن قريش قلت النفق الحلال عندهم فبنوه على ما ذكر. وفي الآية خطر الشرك: ألا تشرك بي شيئا. نكر في سياق النهي فيفيد العموم: لا شرك أكبر ولا أصغر. فقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتقدم معنا قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال: وطهر بيتي للطائفين. قرأت بيتي وبيتي. والمراد به تطهير البيت العتيق، فقد جاء في سورة البقرة للطائفين والعاكفين، وهنا للطائفين والقائمين، فهو بيت يطاف به ويعتكف فيه. قوله الركع السجود أي الذين يصلون لله عز وجل. وذكر الركوع والسجود لأنها أشهر العبادات في الصلاة، وإن شئت أن تقول أنه ذكر ثلاث أركان: القيام والركوع والسجود. وساق رحمه الله هذه الآية لبيان ما يتعلق بأحكام المساجد ومواطن الصلاة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه الترمذي وغيره، وأعله بعض أهل العلم، وصححه الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند، وهكذا الجامع الصحيح، وبين ثبوته. وقد جاء حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تحل فيهن الصلاة: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وظهر الكعبة ومعاطن الإبل والحمام. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، في سنده زيد بن حجيرة متكلم فيه. وأما المقبرة فلما تقدم من حديث أبي سعيد عن النهي عن الصلاة فيها إلا إذا صلى الجنازة على القبر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم على قبر امرأة دفنت بليل. وهكذا الحمام ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. والثالث مواطن الإبل، ثبت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم، ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مواطن الإبل فنهى عن ذلك، وسئل عن الصلاة في مواطن الغنم فقال: إن شئت فصلي وإن شئت فلا تصلي. وأما بالنسبة للصلاة في الكعبة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن بلال، ونفى الصلاة فيها أسامة بن زيد، وهو ممن دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة. وروى إثبات الصلاة ابن عمر عن بلال وشهره، وروى النهي عن الصلاة في الكعبة أو عدم الصلاة ابن عباس عن أسامة وشهره، لكن المثبت مقدم على النافي، فلعل أسامة بن زيد خرج لحاجة، لا سيما وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الكعبة صورا، فأرسل أسامة بن زيد أن يأتيه بماء وخرقة لمسحها. ومن هذا اختلف العلماء هل يجوز الصلاة داخل الكعبة صلاة الفريضة، فجوزها بعضهم وحكم عليها بعضهم بالبطلان، لا سيما مالك وأصحابه. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخلها النافلة، فيستحب أن يتنفل فيها، ويتنفل الناس الآن في الحجر لأنه من الكعبة. وأما الفريضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة ثم صلى إليها وقال هذه القبلة. ومن صلى فيها الفريضة هل يحكم على صلاته بالبطلان؟ الذي يظهر أن لا دليل على البطلان. والصلاة على سطح الكعبة عائد إلى الخلاف في هذه المسألة، وأما قارعة الطريق فليس عندنا ما يدل على المنع، لا سيما مع ضعف هذا الحديث، لكن الأولى ألا يصلي الإنسان في مكان يؤذي فيه الناس، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية الناس لا سيما المؤمنين، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأما المزبلة والمجزرة فلمظنة النجاسة وللقذر، فيبتعد عنهما لما فيهما من القذر. وفي الآية إشارة إلى أحكام المساجد، فالمساجد كما في حديث أبي سعيد عند مسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. والمسجد بيت الله كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي بيوت الله وضيفت إليه لمنزلتها وشرفها. والأجر في بنائها عظيم، ففي حديث عثمان وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، بل ولو كان صغيرا كما في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه، القطاه نوع من الطير، يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. والأصل أن الصلاة في المساجد، هذا للمقيم يجب عليه أن يصلي في المسجد جماعة إلا من عذر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في مسجده تزيد على صلاته في سوقه وبيته ب24 درجة. الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وينهى عن البول في المساجد، ففي حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن أعرابيا بال في المسجد فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. وزيادة في حديث أنس قال: إن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وهكذا في حديث معاوية بن الحكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من دخول المسجد، كما في حديث جابر بن عبد الله بهذا اللفظ: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي أغلب الأحاديث: من أكل ثوما أو بصلا، كحديث ابن عمر وغيره، وكلها في الصحيح. فمن أكل ثوما أو بصلا فله عذر في التخلف عن الجماعة، لكن الأولى ألا يأكله وهو يعلم أنه سيفوت الجماعة إلا إذا كان لعلاج أو نحوه. وجاء خارج الصحيح: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فإذا طبخا وزالت رائحتهما فله أن يصلي. ومن هذا الحديث يؤخذ أن من استخدم بعض الأطعمة أو الأشياء التي تزيل الرائحة من الفم فلا يمنع من الصلاة، كاستخدام معجون الأسنان أو السواك الذي يذهب الرائحة، أو هكذا أكل شيئا من الخضروات كالجرجير والبقدونس والكبزرة التي تذهب الرائحة فلا بأس. ومن هذه الأحاديث استدل العلماء على إخراج من به زمان من المسجد، كرجل به بعض الأمراض التي تؤذي المصلين أو الروائح التي تؤذي المصلين، أو كالمجنون الذي تشتد أذيته على المصلين. فقد أفتى بعض العلماء بإخراج بعض المجانين من المسجد، فاعترضت عليه امرأة وقالت: ما دليلك على إخراجه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وأذية هذا أشد من أذية الثوم والبصل، لا سيما بعض المجانين الذي ربما يؤذي هذا بضربه وهذا بشتمه وهذا بسبه، وربما بال في المسجد أو تغوط أو غير ذلك مما يؤدي إلى ضرر في المسجد. ومن أحكام المساجد أنها تطيب وتنظف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى في المسجد شيئا من القذر بسبب إمام، وأمر بتغيير ذلك الإمام. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم المسجد، كانت تسكن في المسجد وكانت تقوم المسجد أي تنظفه، والحديث في الصحيحين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فرأيت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهكذا للمسجد من الأحكام الأدعية عند الدخول والخروج، ومن ذلك ما جاء في مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. وصح عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهناك أذكار أخرى لكن أغلبها معل. نعم أحاديثها أو أسانيدها ظاهرها الصحة لكنها معلة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكالتسمية عند الدخول وغير ذلك. ومما ينهى عنه في المسجد إنشاذ الضالة لحديث بريدة، وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل ينشد الضالة في المسجد فقال لا ردها الله عليك. وهكذا من سمعتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وله أحكام أخرى ألف فيه الزركشي رحمه الله كتابا حافلا في أحكام المساجد، وألف فيه الأقفهسي كتابا كذلك في أحكام المساجد. فهي بيوت الله، أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وملك وخلق. قال تفسير الآية رقم 41 تفسير الكلمات: وإذ مفعول لفعل محذوف والتقدير اذكر إذ. بوأنا هيأناه ليكون مبوأ أي مسكنا، وقيل أنه كان كالربوة. واختلف في أول من بنى البيت هل هو آدم عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام، لكن الذي يشكل على القول بأنه إبراهيم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد بني في الأرض أول، قال المسجد الحرام، قال ثم ماذا، قال المسجد الأقصى، قال كم كان بينهما، قال 40 سنة. فسليمان بن داود جاء أنه بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم مدد من السنين. فلعله والله أعلم أن آدم عليه السلام هو الذي بدأ في بناء البيت ووضع القواعد، ثم إبراهيم جدد البيت العتيق ورفع القواعد وأظهرها. وقيل بأن الذي بنى البيتين هو إبراهيم ثم سليمان جدد المسجد الأقصى، لكن الذي يظهر أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم كمكان وأصل القواعد، وذلك أنه قد ثبت أن البيت، يعني أن بعض الأنبياء يونس أظن، لكن يونس ما أدري الآن قبل إبراهيم أو بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه له جوار بالتلبية. هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، قصدي حج البيت قبل إبراهيم، لكن قد ثبت حج آدم، قد ثبت حج آدم. نعم. قال لإبراهيم هو ابن آزر، والعجب أن تجد بعضهم يقول آزر عمه ونسب إلى عمه. كيف نخرج عن ظاهر القرآن بدعوى؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا نص القرآن، هو ابن آزر وأحد أولي العزم من الرسل. وأولي العزم من الرسل 5 هم المذكورون في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومن نوح وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهم على الترتيب: محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح. عيسى ونوح أغلب العلماء لا يفاضلون بينهما، فيكون أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم تزوج سارة أي إبراهيم عليه السلام، وولد له منها إسحاق أبو يعقوب، ولكن ولادة إسحاق كانت بعد ولادة إسماعيل من هاجر عليه السلام وهي جارية سارة، أبو يعقوب الذي هو إسرائيل أبو بني إسرائيل، وتصرى هاجر فولد له منها ولده الأكبر إسماعيل أبو العرب، وإسماعيل هو الذبيح. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن إسماعيل هو الذبيح، ومن زعم أن إسحاق هو الذبيح فإنما اعتمد روايات جاءت من الإسرائيليات، والإسرائيليون قد غيروا التوراة ليجعلوا الفضل لإسحاق، لكن ظاهر القرآن يرد عليهم. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآيات إلى قوله: فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكان التبشير بعد إرادة ذبح إسماعيل. فأسكنه هو وأمه أرض مكة، ولما بلغ معه السعي ابتلاه الله تعالى فيه ببلاء عظيم حيث أمره بذبحه، فامتثل أمر الله مقدما طاعة ربه على ما تهواه نفسه. قال تعالى: فلما أسلما، أي استسلم جميعا، وتله للجبين، قيل أنه أنامه حتى لا يرى وجهه وأراد أن يذبحه من القفا. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. اتخذه الله خليلا، كما قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهو البالغ في المحبة غايتها، أرسله الله إلى أهل بابل وكانوا يعبدون الأصنام، وأيضا كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، فكسرها وجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم. كسرها وجعلها أشياء صغيرة فتات وأجزاء إلا كبيرا لهم ليكون حجة عليهم. فأضرموا له النار ليحرقوه انتصارا لآلهتهم فألقوه فيها. وهذه القصة مذكورة في سورة الأنبياء، وإنما اختصرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله. فقال الله لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأنجاه منها وأبطل كيد الخاسرين فكانوا هم الأسفلين. وهاجر إلى الشام وأرسله الله تعالى إلى أهل حران وكانوا يعبدون الكواكب، فبين لهم بطلان عبادتها بالبرهان القاطع، ومنها قول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قالوا فيه تقدير أهذا ربي، كأنه يسخر منهم. والدليل على أنه لم يقل ذلك على الشك أن الأنبياء معصومون عن الشرك وما دونه من كبائر الذنوب، فكيف يقع إبراهيم في عبادة الكواكب أو يشك في ربه؟ فإنهم مفطورون على الإله الواحد. وكانت له الحجة عليهم، وأعلن أنه لا يخاف تلك الآلهة ولا يعبأ بها. مات صلى الله عليه وسلم في الأرض المقدسة في فلسطين في الخليل، لكن لا يعلم مكان قبره فيها بالتعيين، ومع ذلك هناك قبر يعبد وينسب إلى إبراهيم عليه السلام. ورأيت نقلا لشيخ الإسلام يذكر أن قبر محمد صلى الله عليه وسلم معلوم بالإجماع، وكذلك قبر إبراهيم، لكن الذي يظهر أن ما ذكره الشيخ بن عثيمين أولى، فإنه لا يعلم قبر غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبور الأنبياء. قال: البيت الكعبة، ولها غير ذلك من الأسماء. أن لا تشرك، أن تفسيرية ولا ناهية، والمفسر محذوف، والتقدير قائلين له لا تشرك، وطهر نزه من القذر والشرك. والآية دالة على تكسير الأصنام والأوثان التي حول البيت، ويستدل بها أيضا على التطهير الحسي. بيتي أي الكعبة أضافه الله تعالى إليه تشريفا له، ولأنه مكان عبادته للطائفين للدائرين عليه مترددين تعبدا لله عز وجل، واللام للتعليم، وستأتي أحكام الطواف في موطنها إن شاء الله تعالى. والطوف سبعة، لا يجزئ إلا أن يطوف سبعة أطواف، لا يسمى طوفا شرعيا إلا بسبعة أطواف من الحجر إلى الحجر، مع أن أبا حنيفة ومن إليه يجوزون الطواف بأقل من سبعة، فقيل بواحد وقيل بثلاثة، لكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت سبعا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: من طاف بالبيت سبوعا يحصيه، كان له بكل خطوة يخطوها درجة وحط عنه بها خطيئة. والقائمين الماكثين للتعبد بالاعتكاف وغيره، والركع السجود أي المصلين. قال: المعنى الإجمالي ينوه الله تعالى بما أنعم به على إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام، حيث هيأ له مكان البيت ليتخذه مسكنا ومقرا لعبادته وحده، وعهد إليه سبحانه بالإخلاص له ونفي الشريك عنه، وأمره تعالى أن يطهر هذا البيت لكل من تعبد لله تعالى فيه، سواء كانت تلك العبادة مما تختص بالمسجد الحرام كالطواف، أم مما تكون فيه وفي غيره كالاعتكاف والصلاة وغيرهما من العبادات. مع أن بعض العلماء يرى أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، فأطلق. قال: فما يستفاد من الآية بيان منة الله تعالى بتهيئة مكان البيت لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهيأه الله له، وإبراهيم امتثل أمر الله ببنائه ثم أذن في الناس بالحج. اثنين: فضيلة إبراهيم حيث خصه الله تعالى بذلك. ثلاثة: وجوب تطهير البقعة للصلاة عليها، وهذا محل الاستشهاد بالآية، فيجب على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يطهر المكان الذي يصلي فيه. وقد تقدم معنا وجوب الطهارة الثوب، فإذا قدر أن الإنسان صلى في موطن نجاسة أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فالصلاة صحيحة. أربعة: وجوب تطهير لباس المصلي وبدنه، لأنه أولى من تطهير البقعة التي يصلي عليها. خمسة: فضيلة الركوع والسجود ومكانتهما في الصلاة، فهما من أعظم أركان الصلاة كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.